أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء له بصحيفة. هذه الصحيفة ما هي؟ هي من التوراة. وأنتم تعلمون أن التوراة قد حصل فيها تحريف، مع أنها أو مع أن هذه الصحيفة تحمل بعض الحق وبعض الباطل، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. إذن من طلب الهدى في غير كتاب وسنة، هذا يغضب نبينا صلى الله عليه وسلم أم يفرحه؟ مما لا شك فيه، إن كانت التوراة مع ما فيها من تحريف مع ما فيها من صواب وخطأ لم يقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا لطلب الهدى، كذلك ما بالنا بمن طلب الهدى من آراء سقراط وبكراط وفيثاغورس وأمثالهم من الملاحدة عياذا بالله تعالى. أليس هذا أولى بالضلال؟ بلى، أنه أولى بالضلال. هذا الحديث فيه أمر عجيب، فيه تنبيه على أنه لا يجوز لك أن تطلع على كتب أهل البدع، فإن كانت التوراة مع ما فيه من صواب وخطأ مع ما فيه يقين من بعض الحق وبعض الباطل قد منعت من قراءته، فما بالك بكتب اهل البدع. فهذا من نبينا صلى الله عليه وسلم امرا لا بد ان تمتثله. اياك ان تقترب من كتب اهل البدع، ولكن إن كنت بحاثة فلا تقترب لها إلا بعدما تسلم قلبك لله تبارك وتعالى، بمعنى أن تعلم عقيدتك وتعقد عليها في قلبك. فقراءة مثل هذه الكتب البدعية للنقد والتحذير منها هذا مطلب جيد لأهل العلم، إن لا شك فيه. لذلك صوبى لمن التمس الحق في الكتاب والسنة، والويل كل الويل لمن التمس الحق في غير الكتاب والسنة. فإن سلمت من كامل الضلال فلن تسلم من بعضه. والله ما دخل أحد في بدعة وخرج سالما، لا بد وأن يشاب بشائبة الله تنكت في قلبه أو على لسانه أو في فكره. الشيء الرابع في هذا الحديث أنه لا يجوز توجيه الأسئلة إلى علماء المبتدعة، فإن كانت كتبهم لا تقرأ فمن باب أولى أعيانهم لا تسأل. وقد خسر الخلق. أهل العلم هم الذين تربوا عند ركب العلماء، وليس الذين قرأوا من الصحف. أهل العلم هم الذين بذلوا الوسع وبذلوا الزمان وبذلوا ذكاءهم وبذلوا حرصهم وبذلوا أموالهم تحت ركب العلماء. هؤلاء الذين يسمع منهم وهؤلاء الذين يسألون، فوالله ما وجدت أحدا علمه كتاب إلا وكان خطأه عياذا بالله تعالى اكثر من صوابه بكثير، ويفسد فسادا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وانا اتذكر يوم ان بدأت في تدريس علم العقيدة، صعد احد الناس على المنبر: عقيدة ايش هذه اللي تدرسونها لله والناس لا يعرفون الوضوء؟ فقلت: سبحان الله، وهل تصلح الصلاة للوضوء مع الشرك؟ فبعدما مرت السنين اذا به يصعد على المنبر ويتكلم في العقيدة، واذا به يقول ان الله تبارك وتعالى له صفات سبعة، وله اربع صفات سلبية: الاول والاخر وليس كمثله شيء والاحد، ويقول بان القلم شيء معنوي، وان الله يملك الدنيا مجازا. كنت خبت وخسرت. لو انفقت هذا الوقت في تعلم ما يجب عليك وهو اخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، لو انفقت هذا الزمان الذي مر وهو 20 سنة في تعلم العقيدة ما سلمت العبادة، فاعلم يرحمك الله بقدر صحة عقيدتك بقدر صحة الحلال والحرام في حق نفسك، وهذا لا انفكاك بينهما ابدا، لا يوجد انفكاك بينهما ابدا. بقدر ما تحسن العقيدة بقدر ما توفق الى الحلال والحرام. لذلك علماء اهل البدع مثلهم كمثل المنافقين او المقلدين. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: واذا قيل لهم تعالوا تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، تقليد. واذا قيل لهم تعالوا تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فيرحمك الله لا تكن من الفئتين، بل كن من الذين عندما يستمعون قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه ان يقولوا سمعنا واطعنا، ان يقولوا سمعنا واطعنا، انما ايه كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا، أن يقول سمعنا وأطعنا. سبحان الله، هذا هو سبيلنا. إن كان أحد يملك الحلال والحرام في غير الكتاب والسنة فليأتي بهذا وسيبتلى بلاء، نسأل الله تبارك وتعالى منه السلام والعافية. النموذج الثاني، النموذج الثاني رواه أحمد أيضا عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. انظر، بمجرد أن الرجل في لفظ الرشد فصل بين لفظ الجلالة وبين لفظ الرسول بواو العطف، بمعنى جعلهما اثنين ظاهرين وجعلهما في العصيان ضميرا هما، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لما؟ لانه افرد في الرشد، اذا طاعة الله استقلالا واجبا، ونبينا طاعته في الرشد ايضا واجبة. فلما جاء في العصيان هذا يوهم ان من انفرد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه لا تسريب عليه. فهمت؟ لذلك هذا التفسير هو الذي يتمشى مع جميع الايات، لان الافراد او الجمع بينهما بالضمير ثابت في نصوص كثيرة، ولكن اما رشد فقط واما عصيان فقط.
اما ان جئت بالرشد والعصيان فاما ان تظهر الاثنين واما ان تظهر الاثنين. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة النكاح قال ومن يعطيهما فلا يضر الا الله اكبر. ثم هنا قال يعطيهما ولكن لم يأتي بالرشد. ليس هناك مجالا للربط بين هذا وذاك. وكذلك في حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهنا ذكر الرشد فقط فجاء بالضمير، وإذا ذكر العصيان فقط جاء بالضمير. ويجوز هنا أن يأتي بالإثم الظاهر وهنا بالإثم الظاهر. أما إن اجتمعا في رواية واحدة وفي مقام واحد فإن جعلتهما اثنين فاجعل هنا اثنين، وإن جعلتهما ضميرين فاجعل هنا ضميرين. ولكن الحديث مع ما في المسألة من خفاء إلا إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدعها تمر، بل قال بئس الخطيب أنت، ومجرد لفظ مجرد لفظ، فما بالنا ليعتقد ذلك. أقول نموذجا ثالثا حديث أيضا رواه أحمد والبخاري رحمهم الله عن أم العلاء قالت اشتكى عثمان بن مزعون رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. هذه المرأة وهي أم العلاء تشهد على أبا السائب بماذا؟ بأن الله أكرمك. إذن هي واحدة من الثنتين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها أن الله أكرمه، وإما أن الوحي نزل عليها فقال بأن الله أكرمه، ولا هذه ولا ذاك. إذا ما بقي إلا القول بغير علم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أن الله أكرمه. منين عرفتي أن الله تبارك وتعالى قد أكرم أبا السائب؟ فقالت المرأة فقلت لا أدري بأبي وأمي، هذا من باب التخمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو؟ فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو الخير والله ما أدري، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قال يعقوب قالت المرأة والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، غاية ما فيها أن تدعو له بالخير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير طالما أنه مات ومن المسلمين نرجو له الخير. أما تقول بأن الله أكرمه، إذا أكرمه الله فقد رضي عنه، وإذا رضي عنه الله فهو من أهل الجنة، إذا أنت تقول أنه من أهل الجنة. وهل يجوز أن تقول على أحد أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة؟ الجواب لا بد من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادة في حق أبي السائب غير موجودة. فنبينا لم يترك هذا النموذج بل تعقبه. إذن إلى هنا يجب علينا الآتي: ألا نترك صغيرة ولا كبيرة في شأن التوحيد أو في شأن الحلال والحرام، لأن حقيقته هو العبادة والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى. لا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتجتهد أن تكون ناصحا لنفسك فتصحح، ناصحا لإخوانك فتصحح، وكل ذلك بضوابط بابه ألا وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيء الخطير في هذا الحديث يرحمك الله لا تتكلم في شيء إلا بعلم، لا تتكلم في شيء إلا بعلم، واعلم أن الكلام في دين رب العالمين بغير علم في رتبة أخف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذا الترتيب ترتيب تفاوضي صحيح، فجعل الشرك بالله سبحانه وتعالى في الرتبة الثالثة، وجعل القول في دينه بغير علم في الرتبة الرابعة. أتدري لما؟ أن الكلام في الدين بغير علم أشر من الشرك، لأن المشرك يضر من؟ نفسه. أما الذي يتكلم في الدين بغير علم طفح على نفسه وعلى غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا تكتشف السر في أن الآية الثامنة بعد المئة من سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف ختمت الآية بالشرك؟ ولماذا تختم بالشرك؟ أتدري لما؟ لأن الذي لا يدعو على بصيرة هو من المشركين. انظر هذا الرب، تنتبه يرحمك الله. لو الكهرباء خربت في بيتك بتدور على كهرباء وما تروحش تجيب كهربي، لو السباكة خربت في بيتك ما بتروحش تجيب ليها طبيب. دين رب العالمين له صنايعية فيجب ان تركن لهم، ولا اقول تركن لتكون تبعا لهم مقلدا، بل اركن لهم حتى تكون مثلهم او افضل منهم. والداعية الذي لا يسعى في تلاميذه بهذا الوصف ان يكون مثله وهذا هو الحد الادنى او اعلى منه فهذا فاشل في دعوته، محب لنفسه كاره للخير لغيره. هذه قضية لا بد وان تختمها مع نفسك. نموذج رابع، روى احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انت عارفين ما شاء الله وشئت دي بس لها ايه في العامية؟ اعتمدت على الله عليك يا اخي اتق الله، اعتمدت على الله ثم عليك، قل ما شاء الله ثم شئت. انظر تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا. اتدرون لما؟ لانه لما قال ما شاء الله وشئت جعل مشيئة الله تبارك وتعالى معلقة بمشيئة من؟ نبينا سبحان الله. الله عز وجل يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، نحن نقول ما يشاء الله الا اذا شئنا، هذا قلب للايات. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك مثل هذه الامور، وهي عندنا للاسف الشديد من الصغائر، هب انها من الصغائر. تركها نبينا؟ الجواب لا. لما نتركها نحن؟ هذا تقصير ونقص في الدعوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب اصحابه فيقول بعثتم مبشرين، بعثتم من النبوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسب البعث لك ليخبرك انك مكلف كما هو مكلف. ان كان نبينا قيل له قم فانذر فنقول لك قم فانذر، انت مكلف تماما، ولكن لا بد ان يسبق النظارة العلم، لأن الدعوة بلا علم جريمة وشرك بالله سبحانه وتعالى. نموذج خالص، عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. يعني المشركون كان ليهم شجرة كبيرة قوي، الشجرة دي بيعلقوا عليها ايه؟ السلاح. بيعلقوا ايه؟ عشان يتفرج عليه تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة يتبركون بمخلوق. الله الله الله. ثم ليه الأضرحة والطواف والنذر والذبح عياذا بالله تعالى؟ من أين جاء مثل هذه الأشياء؟ أكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ سبحان الله. الذي منع ما شاء الله وشئته، كيف يأذن في الطواف حول غير الكعبة؟ إلا لله وإلا إليه راجعون. فهؤلاء كان لهم قدرة، قال فمررنا، أي النبي وأصحابه، بقدرة خطيئة خضراء عظيمة. قال فقلنا من القائلين؟ الصحابة. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفس بيدي كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم أهلها. قال إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. خذوا ايه؟ القذة بالقذة. فالسؤال هنا يا اخوانا، الصحابة فعلوا اكثر من انهم قالوا اجعل لنا، اجعل لنا ماذا؟ شجرة. كانوا سيعلقون فقط عليها الاسلحة ام يستخدمونها استخدام المشركين؟ يستخدمونها استخدام المشركين. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وعدها الها من دون الله تبارك وتعالى. ونحن نذهب عياذا بالله تعالى، يذهبون الى الأضرحة يتمسحون فيها ويعلقون التمائم وينظرون ويخوفون، وكمان بيستوفوا سبع اشواط مش عارف جابوها منين دي، وان ما يطوفش بآثم. يعني جعل الطواف بالكعبة سنة والطواف بالأضرحة من الواجبات. كل هذا ونريد لنا الفلاح، الفلاح يوم ان يقل الشر. فبدلا من ان تتبرك بجماد او بمخلوق، ما لك لو صرفت استعانتك الى الله سبحانه وتعالى؟ فلا تجعل شيئا الا والله عز وجل هو الملجأ لك، لما لا تفعل ذلك؟ هذا فيه نجاة لك ونجاة لغيرك. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مثل هذه الامور، بل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك محاربا لله الا وحاربه. فهؤلاء المشعوذة، هؤلاء الدجالين، لون من الالوان، ماذا يفعلون؟ يصدرون الاحكام، فيحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ويخبرون عن امور قد تتحمل بعض الصواب. كل هذا يفعلونه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم تركهم، بل اتى عليهم فجاء ببنيانهم من القواعد، فجعل عالي القوم اسفلهم. لذلك روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، يعني لا قيمة لهم. قال يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقر في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. يعني الشيطان يخطف الخطفة فيلقيها على مسامع الكاهن، فهذا خبر صحيح أم باطل؟ خبر صحيح. يضيف إليه 100 كذب عليه ثم يقوله للناس، هذا الذي اضاف افتراء
الله
هو من باب الافتراء كذب قال اشياء لم يقلها المولى تبارك وتعالى. اذا الذين يتكلمون في دين رب العالمين من ارائهم بعدا عن الكتاب والسنة مثلهم كمثل الكهان، مثلهم كمثل الدجالين، مثلهم كمثل المشعوذة. لما؟ لانه لا كتاب معهم ولا سنة. اخر هذه النماذج ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة ذهبوا لابن الصياد هذا الغلام الذي كان متهما بانه الدجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبأت لك خبأ، يقول ابن الصياد لقد خبأت لك خبأ يعني انا مخبي لك حاجة. فقال ابن الصياد الدخ الدخ. ابن الصياد عارف الدخ ده منين، هو ايه الدخ اصلا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفأ فلن تعد قدرك. اخفأ يعني انت صغير، انت صالوق، قدرك كهذه، لست بشيء. ما معنى الدخ؟ اتدرون ما معنى الدخ؟ اي الدخان، صورة الدخان هي التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ فلما القيت اليه من قبل الشيطان ما مكنه الله تبارك وتعالى ان يأتي بها على وجهها الصحيح. قد يقول القائل من اين عرفت ان الشيطان القى اليك ذلك، القى اليه ذلك؟ قلت كتمة الحديث اخفأ فلن تعد قدرك، ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف ترى؟ قال يأتيني احيانا صادق وكذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لبس عليه، يعني بيجيب الشيطان يقول مرة بعد الحق ومرة بعد الباطل. فهذا الذي يقول الدخ، دخ ايه؟ ما انطقه الله تبارك وتعالى، فهذا انقص، والحديث الذي قبل هذا ازاد، والذي يزيد في الدين والذي ينقص من الدين كلاهما افترى على الله سبحانه وتعالى. والذي يجب عليك ان تبلغ ما تعلمته من دين رب العالمين، اما ان تضيف او تنقص فهذا كتمان وذاك كذب طريح. لذلك اختم هذه الجزئية باننا اذا اردنا الفلاح لانفسنا ولغيرنا علينا بشيئين عظيمين، فحصوا عقيدتكم، والحلال والحرام هو الذي احله الله سبحانه وتعالى واحله رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول لكم قوله نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول للمصلين استووا لتسوين صفوفكم، أي ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. انظر، تسوية الصف سبب لإتلاف القلوب، وعدم تسوية الصف سبب لاختلاف القلوب. لذلك أقول إذا أردتم الإتلاف سووا عقيدتكم، يؤلف الله تبارك وتعالى بين قلوبكم. لذلك نقول ونصرخ ونهمس كلمة التوحيد قبل توحيد الصف، وكلمة التوحيد إذا أطلقت تضمنت الحلال والحرام. لما؟ لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق إلا الله، إذن عبادة. وما هي العبادة؟ هي الحلال والحرام. وانا اعتقد اعتقادا جازما انه لم ولن تقوم لنا بعد ذلك قائمة الا بالاصلين السابقين، توحيد الله والحلال والحرام هو ما أحله الله تبارك وتعالى وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير وأسفوا للإصابة.